الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه، عند كنا توقفنا عند حديث عند قوله سورة الهرة عن كبشة بنت كعب بن مالك، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنه، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي، وغيره يقول: والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
هذا الحديث في سور الهرة، هذا موضوعه، حكم سور الهرة من حيث الطهارة والنجاسة. قال: وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. تحت هنا معناها زوجة، كانت زوجة له، لابن أبي قتادة. أن أبا قتادة وهو أبو زوج كبشة، لأن هي قال: وكانت تحت ابن أبي قتادة. أن أبا قتادة أبو زوج، يعني الذي هو أبو زوجها، دخل عليها في بيتهم، قالت: فسكبت له وضوءا. وضوءا، وتقدم لنا الضبط، هذا الوضوء هو ما يتوضأ به الماء، أما عملية التوضؤ هذه تسمى، تضبط بماذا؟ وضوء. قالت: فجاءت هرة، الهرة معروفة، تشرب، يعني تريد أن تشرب، أخذت تشرب من هذا الإناء، فأصغى لها الإناء، أماله حتى يسهل، حتى يسهل عليها الشرب. انظروا إلى الرحمة في الإسلام. حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، يعني هي تنظر نظر استغراب هكذا وتعجب، ففهم هذا من 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 نظرتها رضي الله عنه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. ثم ذكر الحديث كما سمعتم، وذكر من أخرجه، وبدأ كعادته بالإمام أحمد وهو في المسند، وأيضا ثنى بأبي داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء، يعني هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك هذا الحديث أيضا كما قال المصنف رواه النسائي ورواه أيضا ابن ماجه. أما قوله وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال هذا حديث، يعني في هي موجودة في هذه الكتب التي أشار إليها، لكن لم ينقل كلام الحافظ. وعلماء الحديث يقولون إذا نقلت حديثا من الترمذي جامع الترمذي أو من الحاكم مستدرك الحاكم فينبغي أن تذكر قول الترمذي وقول الحافظ، لأن فيه حكم الحديث وزيادة. يعني هو الآن الترمذي حتى بين لنا من قال بمقتضى هذا الحديث، قال وقال هذا، يعني الحاكم بعد أن ذكره قال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، على أنهما ما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه، يعني على أن هذا ماشي على شرط البخاري، على المنهج وهو شرط البخاري في رجاله الذين يخرج عنهم. ثم قال إلا أنهما يعني شهدا جميعا، يعني البخاري ومسلم، لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين. يعني المالك في حديث المدنيين هو أضبط من غيره في الجملة، يعني قد يكون لكن هذا في الجملة في الأغلب. وهذا الحديث مما صححه مالك، وهو عن المدنيين، إذن هذا مما يقوي هذا، لأن مالكا هو كما يقولون الحكم، كما يقول الحاكم الحكم في حديث المدنيين. قال وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، فإن له شاهدا بإسناد صحيح. لعله يريد، يعني هو الحاكم بعد أن قال وله شاهد صحيح أشار إلى حديث بعده بالرقم الذي بعده تماما عن عائشة، ولم يذكر لفظ الحديث، لم يذكر لفظ الحديث بل أشار إليه إشارة. لكن في سنن أبي داود من طريق داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فهذا أيضا شاهد. فوجدتها تقول هذه المولاة الأمة، فوجدتها تصلي فأشارت، يعني وجدت عائشة تصلي فأشارت لها عائشة، والإشارة في الصلاة جائزة للحاجة. أنضعيها، يعني كانها تقول هكذا أنضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من أكلت يعني عائشة من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. هذا في سنن أبي داود وصححه الألباني. إذن هذا يظهر الشاهد الذي أشار إليه الحاكم، لأن الحديث إذا جاء عن صحابي آخر يسمى شاهد، وإذا كان من طريق أخرى عن صحابي واحد يسمى متابع. السؤر بالهمزة فضلة الأكل أو الشرب، فضلة السؤر هو ما فضلة أي ما يزيد عن من الماء الذي يشرب منه الشارب أو الأكل الذي يأكل منه الآكل يقال له سؤر. أما قوله أن أبا قتادة، من هو أبو قتادة؟ هذا نحن ما نترجم كثير، لكن هذا الصحابي له شأن. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في صحيح مسلم، سماه به العداء سلم بن الأكوع، تعرفونه من العدائين العرب لا يسبق، وأيضا رامي لا سهمه لا يخطئ، وقصته معروفة في رد سرح المدينة وحده. فجاء قوم وأخذوا إبل كانت تسرح حول المدينة، فجاء ناس وأخذوها من قطاع الطرق أو قل من السراق، فجاءهم الصائح من الرعاة، فهو ما ليس رجل فقير، ليس لا عنده لا فرس ولا عنده رجلاه لا تسبقان، وعنده كنانته فيها سهم والقوس التي يرمي بها، فانطلق فأدرك القوم وكان يرميهم ويقول خذها وانا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، فرد الركب واستقبل به الفوارس الذين خرجوا من المدينة لنجدة، فانظر إلى شجاعته وإلى سرعته وإلى قوته في الرمي. المهم هذه إشارة خارجية. أما هذا وهو بهذه المثابة، فإذا سمى رجل أو ذكر يعني أنه مشهور بأنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم. وأخرج مسلم الحديث وفيه أنه يعني في أبو قتادة كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، لكن يعني موضع المزية لأبي قتادة، قال هو أبو قتادة يقول بعد أن ذكر مسيرهم وذكر ذا، قال فبينما رسول الله صلى الله عليه يسير، هم راجعين وقل عليهم الماء والقصة طويلة، فذهب الناس يبحثون عن الماء حتى في الأخير يقول هل ترى من أحد لأبي قتادة؟ يقول أرى فارس من القوم من الجيش كله، قال وهذا يحرسه أبو قتادة وهو يعني كفء لهذا. قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل، بهار الليل انتصف، وبهار الليل هذا الآن تخرج في السماء كل النجوم، فيكون تذهب فحمة الليل وظلمته، ويكون حتى أنا أعرف وقد عشت جزءا يسيرا في من عمري في البداية خارج المدينة بعيد عن الأضواء، الذين يسافرون لا يخرجون أول الليل، ينتظرون حتى تطلع النجوم ويستطيعون يسيروا في البراري. فبهار الليل بمعنى يعني ظهرت أنوار النجوم وسطعت، والمهو هذا يكون في منتصف الليل، ولذلك الشراح سيقول ما يذكرون هذا، يقولون هذا تجده في كتب اللغة، في كتب اللغة، أما الشراح يقولون انتصف الليل، وكلامهم صحيح لكنه ما ذكروا السبب. فيقول حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يسير ببعيره أو ماشيا، الله أعلم ما أدري، قد يكون في رواية إذا بحثتم، وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته بسبب النعاس وهو مقدمة النوم، فأتيته فدعمته، أسنده فدعمته، ما أسعدهم، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه، بلطف بلطف، من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلتي. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحس بهذا، ما شعر به. فأتيته قال فنعس، قال من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تهور الليل. تهول الليل أي انصرم أكثره، الآن يقولون انهارت العمارة أي سقطت، فهذا سقط أكثر الليل. ثم يقول: لا، تهور الليل، مال عن راحلتي ميلة أخرى غير الأولى. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، السحر هو آخر الليل، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد أن ينجفل يسقط، فأتيته فدعمته فرفع رأسه، فاستيقظ هذه المرة، فقال: من هنا؟ من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منك الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذه الدعوة العظيمة لأبي قتادة ولأمثاله من السعداء. قوله هرة هي الأنثى، هي الأنثى من القطط، أنثى القطط، ويقال أنها تطلق حتى على الذكر في هناك، وإن كان الذكر يقال له هر والأنثى هرة، وأحيانا يقع على الذكر والأنثى. إنها ليست بنجس. قال: إنها ليست بنجس. نجس بفتح الجيم كما تقدم معنا في أول الباب، أي ليست نجسة الذات. الفرق بين النجس والنجس: النجس هو نجس، نجاسته نجاسة ذاتية كالكلب والخنزير، أما إذا قيل نجس معناه بكسر الجيم، معناه الشيء المتنجس، الشيء المتنجس يقال فيه نجس. أما الذي إذا أريد العين، عين النجاسة، فيقال نجس. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم. طوافين يعني هذا من الرحمة بالناس، لأنه يشق الاحتراز منها، يشق الاحتراز منها خاصة بذلك الزمان، ما في ثلاجات تحفظ فيها الأطعمة ولا أوعية مثل هذه الكبيرة التي قال. وهذا دليل على عدم نجاسة الهرة. في الأصل أن كل ما محرم الأكل يكون نجسا، لكن هذه الله سبحانه وتعالى خفف عنها عن الناس، فهل نزع نجاستها؟ وهي يعني الضرورة، يعني السبب هي الضرورة الناشئة عن كثرة دورانها، أنها من الطوافين عليكم. هذه كثرة دورانها ودخولها البيوت ومرورها على الأواني وعلى كذا، هذه يصعب التحرز منها، ويكون فيها يعني مشقة، صون الأواني عنها يكون فيه مشقة، فجعلها الله سبحانه وتعالى طاهرة، والأمر له سبحانه، فجعلها طاهرة رأفة بالعباد ودفعا للحرج عنهم. والحمد لله، والحمد لله. في قوله سيأتينا يعني إن شاء الله عندما نأتي للأحكام المأخوذة من الحديث بعض الإشارات التفصيلية، لكن نحن الآن نفسر الكلمات. الطوافين، إنما هي من الطوافين، قال العلماء هذا القول إنها من الطوافين تشبيها لها بالخدم، الخدم الذين يطوفون على البيوت وعلى أهل البيوت الذين سقط في حقهم الحجاب في وقت محدود، والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة، الأوقات الثلاثة الواردة في الآية قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاثة أوقات هذه لا بد للخدم وللصغار أن يستأذنوا، البقية لشدة الحاجة إلى دخوله وخروجه هذا يدخل في الخادم وهو قديما المملوك، ما هو المستأجر الآن، ما إذا قال الخادم يعني هو المملوك العبد، أما الآن الخادم قد يكون مستأجر عامل من العمال، فهذا ينظر في أمره ويستفتى فيه العلماء. طيب، هذا الحديث فيه من الفوائد والأحكام وفيه من الآداب الشيء الكثير، نذكر بعضا منها من أجل ضيق الوقت. الأول حكم نأخذه وهو موضوع الحديث، يعني الموضوع الذي من أجله أورد المصنف الحديث، وهو طهارة الهرة، أن الهرة طاهرة كما قلت، مع أنها محرمة الأكل، لكن الله سبحانه وتعالى والأصل في محرم الأكل أن يكون نجسا، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن العباد ورحمهم بهذا. إلا أن وممن نص على هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح البلوغ قال قوله ليست بنجس ليس على عمومه، والمراد ليست بنجسة الذات، هذا عجيب، هذا من فقه الشيخ، أي ليست نجسة الذات، يعني أو ليست نجسة في ريقها وفيما يخرج من أنفها وفي عرقها، يعني هذه التي تباشر الأواني وتباشر الأواني وفي سورها، يعني الآن ليست نجسة في ريقها ولا في ما يخرج من أنفها ولا في عرقها ولا في سورها، هذا ماشي في الحديث. أما بولها، هذا الذي يريد أن يخرجه من العموم، أما بولها وروثها ودمها فإنه نجس، فإنه نجس، بول عند قوله إنها ليست بنجس لا يدخل فيه البول والعذرة، وهذه لا يدخل فيها، والدم لا يدخل فيها، فإن نجس. ثم أن سؤر الهرة طاهر قليلا كان أو كثيرا الماء، يعني سواء كان سؤرها الماء أو غيره لبن، أو سواء كان سؤرها قليلا أو كثيرا فإنه طاهر الماء في ما تقدم فيه مثلا ما يرد عليه النجاسة، قلنا هذا يؤثر في القليل ما دون القلتين، أما ما كان من القلتين فأكثر فإنها لا تؤثر فيه إلا إذا ماذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. فإن ولهذا توضأ الصحابي، بل في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. والماء الذي يتوضأ منه قليل، ما نقول لا إنما توضأ منه لأنه كثير، لا، الإناء الذي يؤتى به، هي تقول أتت بوضوء لأبي قتادة، فهذا الذي يؤتى به لا يبلغ الكثرة القلتين، هي لا تحمل القلتين. أيضا من مما يشار إليه في الحديث، لا فرق بين أن تكون الهرة قد أكلت شيئا نجسا، وهذا سنستثني منه، قد أو لم تأكل، لأن طهارتها جاءت مطلقة في الحديث، وما جاء مطلقا في نصوص الكتاب أو السنة لا يجوز لأحد أن يقيده إلا بدليل من الكتاب أو السنة. طيب، لكن فيه شيء، في قيد يبقى على إطلاق، قلنا ما لم يظهر أثر الماء النجاسة على السؤر هذا. فمثلا هذه الهرة أكلت فأرة وذهبت تشرب من الماء، والدم ما زال، دم الفأرة ما زال في فمها، إن رأينا الماء صافي ما فيه، ليس فيه أثر، فلا بأس. إن رأينا دما ظهر على السور فإنه يكون نجسا، لأن المأكول هذا نجس، فيكون السبب هو ليس لكونه سؤر هرة، بل لكونه لهذه النجاسة التي انتقلت، ولا فرق تنقلها بفمها أو يأتي يعني إنسان ويضع الدم عليه، لا فرق. هذا الحديث وينك يا وين أدور عليك اليوم، كل مرة تمشي وراء. هذا الحديث دليل لقاعدة فقهية، هل تذكرها يا صاحب كلية الشريعة؟ عندنا قاعدة فقهية عظيمة، وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة درستها؟ طيب، هذا احفظ هذا إما أن تقول من أدلتها أو من أمثلتها على كيفك. المشقة تجلب التيسير، وقلنا في المقدمة بأن الاحتراز من الهرة وشربها من الأواني هذا فيه مشقة، فإذا تأتي هذه القاعدة العظيمة، المشقة تجلب التيسير. هناك إذا قرأتم في كتب الفقه يقال مثلا هي يعني الهرة وما دونها في الخلقة تكون طاهرة، لكن يظهر هذه يعني غير مسلمة، مثلا الفأرة نجسة، لكن هل سورها؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. من الآداب والأحكام التي في الحديث أنه ينبغي الرفق بالهرة كما ينبغي الرفق بمن شبهت به وهو الخادم، أليس في ديننا الرفق بالخاتم الخادم، وهذه شبهت بالخادم، إذن من الآداب الإسلامية أن يرفق بها وترحم كما يرفق بالخادم. وانظر عاد هذا الحديث له، اقرأ الحديث الذي بعده
ثم قال
حاول انك تسمعنا يعني.
ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث له ألفاظ، سآتي ببعض ألفاظه التامة. هذا الحديث رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة بألفاظ، منها هذا برقم 220، قال قام، يعني أبو هريرة يقول: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني انتهروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم. أنا اخترت هذا لهذه الزيادة المفيدة جدا: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلم تبعثوا، هو المصنف لم يأتي بهذا لأنه أراد أن يأتي بما يناسب الباب، وهو حكم تطهير الأرض إذا وقعت عليها نجاسة. ورواه مسلم ولفظه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. هذه سنحتاج كلمة دلو في تفسير سجل وذنوب. وفي رواية لمسلم عن أنس رضي الله عنه أيضا: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه كلمة زجر اكفف، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد، صلى الله عليه وسلم، الرفق والرحمة والتعليم، حسن التعليم والتأديب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله، ترى ليس أنا اللي يقول هكذا في صحيح مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه. قد يكون هذا الأعرابي هو الذي في حديث البخاري الآتي، وهو أيضا عن أبي هريرة، لكنه قدم وأخر في الترتيب. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يقولون هذا هو نتيجة لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ونتيجة لنهر أولئك انتهارهم له: ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله سبحانه وتعالى. وعند أبي داود أنه هو الذي بال في المسجد. قال: جاء أعرابي. الأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية، سواء كان عربيا أو عجميا، فساكن البادية يسمى الأعراب. من هو هذا الأعرابي؟ لم أجده في كتب السنة المشهورة، لكن وجدت في نيل الأوطار للشوكاني أنه قال يقال ذو الخويصرة، جد الخوارج، ذو الخويصرة اليماني. قال هو ذكر مصادره، الشوكاني ذكر مصادره، وأيضا لم يذكر في مصادره كتب من كتب السنة، بل ذكر كتب تاريخ، ذكره أبو موسى المديني، وقيل هو الأقرع بن حابس، يعني هذاك اعدل يا محمد، فما هو والأقرع بن حابس، وهو ممن أسلم عام الفتح من المؤلفة قلوبهم، فهو أعرابي ما تعلم. أيضا التميمي يقول وذكر مصدره عبد الله بن نافع المدني، وقيل هو عيينة ابن حصن، أيضا هو من المؤلفة قلوبهم ممن أسلم في الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم تأليفا لقلوبهم، ولذلك يقول أحدهم أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان فلان ولا حابس ذكر أباه، فما كان لا هو الشاعر عباس بن مرداس الأسلمي، لا هو قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان ولا حابس، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، فما كان حصن ولا حابس أبو هذا وأبو هذا يفوقان أباه في مرداس في مجمعي، فهم من المؤلف قلوبهم، وهذا شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، والمسكين هذا يعني اعترض. أما قوله بذنوب فقلنا في الأول الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، الدلو الكبير، خلاص جاءت وقلناها وأنت تبحث. الذنوب بفتح الذال ذنوب، لو قلت ذنوب تصبح جابع ذنب، ولكن ذنوب هو الدلو العظيم الكبير، كما في الرواية الأخرى التي قلت لكم احفظوها، دلو أو سجل كلها معناها الدلو، وهو الذي عبر عنه هنا، يعني في رواية قال سجلا، وفي رواية قال ذنوبا هي التي عندنا، وفي رواية قال دلوا. هذا الحديث فيه وجوب العناية بالمساجد، وجوب العناية بالمساجد وتنزيهها من البول والعذرة وسائر الأقذار، تنزه عن ذلك وتطهر. وفيه أيضا من الأحكام تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة إنكارهم، لم ينكر إنكارهم صلى الله عليه وسلم على الأعرابي، إنما قال وجههم، قال لا تزرموه بولة، بمعنى يعني اتركوه حتى ينتهي، لكن ما قال لهم هذا لا يضر، بل قال له للأعرابي إن هذا لا يصلح، إن المساجد لا تصلح لشيء، ثم ذكر هذه الأجوبة. أن تطهير الأرض من النجاسة يكون بصب الماء عليها، إذا النجاسة التي تصيب الأرض مثل البول والدم فإن تطهيره يكون بصب الماء عليه، بدون أيضا، وهذه مهمة جدا، صبه بدون تكرار، لأنه جاء وصب الدلو صبا، وهذا يذهب بعين النجاسة ولا يحتاج إلى تكرار. طبعا إذا كانت النجاسة لا تزول بصب الماء كالعذرة مثلا، تغوط أو شيء من يعني كلب ميت أو كذا، لا، هذا يزال ويرمى. قوله نحن قلنا أنه لا يسمى الدلو ذنوبا حتى يكون ممتلئ بالماء، أما كلمة دلو فقد يطلق على المليء ويطلق على الفارغ. لا تزرموه بمعنى لا تزجروه، لا تزجروه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى، وهذه فيها حكم كثيرة، أنه نهاهم عن زجره لأن قطع البول يسبب ضررا له. أولا احتباس البول، إذا حبس البول يسبب له مرضا، وهذا الآن يعني معروف في الطب، فيسبب له يعني ضررا لهذا الرجل الذي بال بنفسه. ثانيا أنه يكون لو قام يكون سببا لانتشار النجاسة في أكثر من بقعة من المسجد، بدلا أن تكون محصورة في جزء يسير، فإذا قام لوث أجزاء من المسجد، ويحتاج في تطهير إلى تتبع هذه وصب الماء عليها. وأيضا يلوث جسده وثيابه، فانظروا إلى حكمة الشرع وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الرفق، بل يجب الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل في التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق به، أول شيء أول الأمر قال دعوه حتى ينتهي، ثم عالج هذا الأمر الذي حدث منه معالجة صحيحة بما تذهب عين النجاسة، ثم بعد ذلك دعاه وقال له إن هذه، انظروا العبارات اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر ونحو ذلك، وإنما هي تعليم، إنما هي لذكر الله، للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. إذن من هنا نأخذ وجوب الرفق. الآن يعني الناس الآن في دعوتهم عجيب، ينتهرون حتى تأخذه العزة بالإثم ويزيد، ها؟ ويزيد ويتمادى في أي شيء، ما نصبك علي لكن إذا جاءه برفق ولطف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستجيب. لو جاءه قال له يا أخي، بالنسبة لنا هذا العمل لا يصح في هذا، وأنت رجل مسلم، وأنت رجل مؤدب، وأنت رجل، ويدخل من هذه المداخل، والنبي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فأنا مشفق، أنا محب لك، أنا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب من هذا، أنا أحب لك الخير ولا أرضاه لنفسي فلا أرضاه بالتالي لك، وهكذا فسيستجيب بإذن الله تعالى. عندنا قاعدة أخرى يا صاحب الشريعة من هذا، ما هي؟ إذا تعارضت أو اجتمعت مفسدتان ارتكب الأخف منهما. إذا كان عندك أمامك مفسدتان، فإن الصحيح أن يرتكب الأخف الأقل ضررا. فمما تقدم أيهما أخف ضررا؟ هو الآن وقع البول، فإن أكمل في نفس الموضع انحصر
البول في هذه البقعة، وإن طرد وأزعج ونهر حصل ما تقدم من انتشاره وتلويث ثيابه والمرض الذي ينتظر أن يصيبه وهكذا. إذن أخف الضررين هنا أن يقال أن يترك حتى يكمل بوله ثم يعالج المعالجة الصحيحة. إذن هنا إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما ضررا. أو يقولون دفع أحد الضررين بأخفهما، أيضا هذه يعبرون بها دفع أخف الضررين، دفع أعظم الضررين بأخفهما بارتكاب أخفهما. وبينا هذا لأن كون هذه أخف. أيضا يجب أن تكون البقعة التي يصلى فيها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهر الموضع بأمره. لا يرد سؤال بقعة في جاء أصابت جزء منها نجاسة وجزء منها نظيف، هل يجوز الصلاة في النظيف هذا؟ نعم يجوز. فراش كبير زي هذه الفرش في طرفه هنا نجاسة، أنا أصلي في الطرف الآخر ولا شيء في ذلك. الحديث كما تقدم وأشرنا إليه فيه سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرشد الأعرابي برفق بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ويقول له صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم لقد حجرت واسعا، وفي رواية لقد حجرت واسعا يا أخا العرب. فرحمة الله أوسع من هذا، لكن هو أخذ على هؤلاء الذين زجروه. ولذلك هذا من أدلة الرفق في الدعوة واللطف فيها وتقديم النصيحة للناس بصورة أقرب للقبول أقرب للقبول. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغدا مع حديث البراء في الآنية. هذا يعني الحديث ما فيه كلام كثير، والصحيح عدم الغسل. ليست من ما هو الحديث، ما هو الإدراج في الحديث وما أسبابه؟ الإدراج ما هو؟ يقول إبراهيم، هذا يقول إبراهيم. أيوة تفضل. في الحديث ما ليس منه، والغرض منها قد يكون تفسيرا، مثل فمن استطاع منكم أن يطيل غرة، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الغار يتعبد يتحنث. أي نعم. فهذا الحديث اكتفينا بأنها غير ثابتة وكان ضاق علينا الوقت وقيمة الصلاة، فهذا هو الإدراج عند في مصطلح الحديث. وهذه من الأشياء المهمة جدا، وهذه لا يكتشفها إلا خبراء الحديث النقاد الحذاق أيضا من النقاد، لأنهم يقيسون الحديث بعضها ببعض ويرون ما يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان النبي يتعبد في غار حراء الليالي يتحنث الليالي ذوات العدد يتعبد، فقالت يتعبد. فهذه من يعني تفسير ليتحنث من عائشة رضي الله تعالى عنه. وهكذا فيها في أمثلة في كتب المصطلح.
العلة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، هل تطبق في غير الهرة؟
إيش؟
هل تطبق هذه العلة في غير الهرة؟ يعني في الحيوانات الأخرى؟